السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، ما بعد، نكمل ما بدأنا القراءة فيه إن شاء الله على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا لما علمتنا وزدنا علما ونفعنا عملا صالحا يا أرحم الراحمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإن تنازعتم.
بودي لو تعيد من قوله: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. أعد.
قال رحمه الله تعالى:
بودي تسمعون وتتأملون هذا الكلام الجميل الذي كلنا بحاجة إليه. نعم.
فصل: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا.
إن هناك من يدور وهناك من يبحث عن المعاذير في المناقش، وهناك من يبحث عن الزلات في المناقش، وهناك من يفرح بموافقة الإنسان للحق، وهناك من يفرح بموافقته للزلل حتى يرد عليه. فعندما تكون لله وفي الله وعملك من أجل الله فلا تلتفت لأحد، ولكن انتبه لنفسك من نفسك، وصحح مقصدك، وكن مع الله يكون الله معك. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، وإذا أفسدت ما بينك وبين الله أفسد الله ما بينك وبين الناس. نعم.
قال: لكن نحن إن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعتنى عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وثقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قال عامل يجوز أن يكون معه ما يدفع فيه هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إلى أن يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
جميل، وهذا كلام واضح لا تعليق عليه. نعم.
وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألته فأجابه عنها بحديث، فقال له قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟
يوشك أن تنزل عليكم،
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وإذا كان الترك يكون لبعض هذه المسألة،
وهذا في مسألة مشهورة في تمتع بالعمرة الحج والإفراد. نعم. فكانوا يقولون بالإفراد حتى لا يهجر البيت، واحتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا كان الترك يكون لبعض هذه المسألة، فإذا جاء حديث صحيح صحيح فيه تخليل أو تحكيم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب بكونه خلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله.
وهذا فيه حقيقة تأديب، لأن الذي لا يجعل لهذه الأسباب المذكورة أي اعتبار فلن يرتفع عنده الملام على الأئمة الأعلام فيوقعهم في الاستحلال والوقوع في هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لا ينظر بهذه الموازين، موازينه أخرى. نعم.
قالوا
إذا
كان الترك يكون لبعضنا في الأسباب، قال كذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي فعل ذلك وأباحه داخل في هذا الوعيد. وهذا مما لا نعلم فيه بين الأمة خلاف إلا شيء يفتى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي وأقرابه.
بشر المريسي معروف عنه انحرافه، فهو ليس أصلا يعتمد على قوله.
أنهم فهموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه.
صحيح أن المجتهد إذا أخطأ له أجر، والمجتهد إذا أصاب له أجران، وليس أن المجتهد إذا أخطأ عليه إثم، لم يقل بهذا أحد.
وهذا لأن الكفر الوعيد لمن فعل المحرم مشروع بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند استحلال
لا يأثم ولا يحد. يعني لو مارس أمر موجب للعقوبة مع جهله بحكم ذلك الأمر بخلاف مما استفاض في الناس كالنفوس وغيرها، فهذا لا يقع في ذلك الأمر لأنه ليس عنده من علمه، هذا جهل. نعم. كمن يأكل في أول النهار وهو كذا صائم، أو من يقع، أو رجل دخل في الإسلام فلما أتى الصيام يعرف أن الأكل والشرب ممنوع، لكن لم يعلم أن الإنسان أيضا يمتنع عن أهله، فهو قد أصاب أهله وهو صائم، ماذا يقال له؟ يقال له أن هذا الفعل لا تفعله، لكن هل يقال له عليه القضاء وعليه؟ هو جاهل بهذا الأمر. فتأتي الأمور التي يفعلها الإنسان عالما بها ذاكرا لها متعمدا لفعلها، أما ما كان يجهلها ولا يعلمها أو مكره عليها فهذه موانع. نعم.
قال فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها.
نشأ ببادية، معنى البادية يعني في الصحراء، والبادية بخلاف المدينة، فالمدينة ينتشر فيها العلم والعلماء، والبادية يكثر فيها الجهل، فقد تمر به مسألة يجهلها، فالجاهل معذور بجهله. نعم. وهي مسألة تفصيلية، مسألة العذر بالجهل مسألة تفصيلية ليست قولا واحدا. نعم.
وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث المحرم
في مسائل في البيوع، هي مسائل في البيوع تخفى على بعض الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام وبينهما أمور لا يعلمها كثير من الناس. قوله لا يعلمها كثير من الناس يدل على أن هناك قليل من الناس يعلمونها، ولذلك قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيبين لك هذا الذي مشتبه عليك، فالمشتبه عند الناس هو واضح عند العلماء الذين عرفوا حكمه لما تعلموا العلم. نعم.
قال فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا.
هذا صحيح.
ولهذا كان هذا مأجورا محمودا من أجل ممن آتينا حكما وعلما. فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم، يعني الفهم زيادة في استنباط الحكم ليس في أصل العلم، إنما في فهم الحكم، ففهمناها سليمان، لأن المسألة أتت للاثنين، ولكن سليمان قد استنبط من خلال فعل كذا وفعل كذا، ولما قال يقطع ويقسم بينهم وجد التي وافقت والتي لم توافق، فعرف أنها للتي لم توافق، وقصة معلومة، فحكم بما فهم من خلال قرائن دلت على وصول معنى معين، من خلال حكم في الأمر الذي دل على، ففهمناها سليمان. نعم.
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فبين أن المجتهد مع خطأه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر.
بمعنى ليس هناك عالم كل ما يقوله صحيح، معصوم معصوم. نحن ذكرت قبل المغرب في درس العصر أن هناك أئمة علماء جهابذة أخطأ، يعني تجد سهل يقول مثلا أخطأ الإمام مالك في كذا، أخطأ أحمد في كذا، أخطأ الشافعي في كذا، أخطأ أبو حنيفة في كذا. بل مر بنا قبل قليل ابن عباس يقول: أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وقال عمر. وتجد اليوم بعض الناس إذا قلت له فلان عالم مشهور معاصر فلان أخطأ في مسألة كذا، كأنما قلت أنت القول الذي ينظر في إسلامك مو صحيح، أو ينظر في سنيتك مو صحيح. بشر هنا ما عندنا تقديس للرجال، أخطأ وارد، إلا أن نقول أن هذا العالم معصوم، أن هذا العالم معصوم. هو الخطأ الذي أنت رأيت أنه خطأ وقع فيه، أو رآه غيرك أنه وقع فيه من أهل العلم، هو قد تحرى الصواب فيه وظن أنه وافق فيه الصواب، ولكن غيره لما بين له خطأ ما قد قال به قد بين بعلم، وهو قد اختار ذلك القول في ظنه أنه هو الصواب. مسائل أدركنا مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، ونعلم الشيخ بن باز أخطأ في مسألة كذا، بن باز ابن عثيمين أخطأ في مسألة كذا، الألباني أخطأ في مسألة كذا، كل يخطئ ويصيب. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله إلا صاحب هذا القبر. عندنا تقديس، بل لا يرضى العالم الرباني أن يقال له أنت لم تخطئ قط. العالم الرباني لا يرضى أن يزكى في كل أقواله وأعماله وأنه ما، والله كلنا نخطئ، كلنا ذاك الذي أخطأ ويخطئ، لكن فرق بين من يخطئ وهو يتعمد الخطأ ومن يخطئ ويظن أنه قد وفق للصواب. وهذا ما نظن في علمائنا والجميع من علماء المسلمين، أنه الذي يراه غيره أنه وقد وقع فيه من الخطأ أنه ظن أن بذلك الأمر هو قد وافق فيه الصواب، إلا أهل الهوى، لأن الهوى معرفة الحق والعزوف عنه، يعني يعرف الحق ومع ذلك يتركه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني عرف الشيء أمامه لكن استحب خلافه، هذا أمر آخر وحديث آخر وليس هو محل حديثنا. ولذلك قال عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. لا، ليس كذا، ليس هذا مجال حديثنا، مجال حديثنا في من هو من أهل الحق وأخطأ، هل هو تعمد الوقوع في الخطأ؟ هو يظن أنه وافق الصواب، ولكن عندما نقول لا يخطئ توقف، هذه لا نقولها إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد عصمه الله، هو إيه؟ هو المعصوم. أما غيره فليس معصوم، والخطأ وارد، الخطأ وارد، ومع ذلك الواجب الرجوع والأوبة. نعم. وعدم المكابرة، عدم المكابرة والاستعلاء، لا، إذا أخطأت ارجع استغفر الله وتوب إليه، ما عندك مشكلة، لكن عندما ترى نفسك أنه يعظم عليك أنك ترجع عن خطأ وأنت علمت أنه خطأ ويعظم في نفسك أنك تقول أنا أخطأت، راجع صدقك، راجع صدقك مع الله. أنت مريض، أنت فيك مرض، إذا ترى أنك تخطي وقد بين لك خطاك واكتشفت أنك فعلا أخطأت وتستمر لا أنا ما أخطيت، أنت مريض، عالج نفسك، فيك مرض استعلاء، فيك مرض كبر، ارجع يا رجل، استغفر يا أخي، ارجع إلى الله عز وجل، والله لا ينقصك بل يعليك عند الله مقاما وقدرا وعند خلق الله. أما إذا كبرت تسقط، والذي يرفع ويضع هو الله ليس أحد، الذي يرفع ويضع هو الله. وانتبه من نفسك على نفسك، فأحيانا تضعك نفسك لذنوبك واعتدائك وجرأتك على الباطل ووقوعك فيما يغضب الله عز وجل، فهذه أيضا يعني مسقطات للإنسان، فإياك والسقطات المسقطات فإنها مهلكات، وعليك بالمنجيات فأعظمها الصدق مع الله ومراقبة الله والرجوع إلى الحق والتواضع للحق وعدم الاستعلاء. وإياك ثم إياك من نفسك، فإن من دعاء صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم. أدب نفسك، رب نفسك على الإنقياد ترتاح، إذا ربيت نفسك على الإنقياد والأوبة وعدم الاستعلاء، لأن بعض الناس يظن أنه إذا قال أنا أخطأت هذا ضعف وأنه بتسقط قيمته ويسقط مقامه، فيبدأ يكابر حتى لا يسقطك الله. انتبه لا يسقطك الله، فإذا أسقطك الله ما حد يرفعك، من يهين الله فما له من مكرم، انتبه أن يهينك الله، انتبه أن يهينك الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق: لا يصلين احد من العصر الا في بني قريظه، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد من منا هذا، فصلوا في الطريق فلم يعرف واحدة من الطائفتين.
هذا ذكرناه في مقدمة ما ذكرنا، وذكرت لكم أن الأمور التأصيلية قد ذكرها وسيأتي بأمثلة تفصيلية، لكن بما أنها مسافة الطريق فكم إلى المسجد من الطريق.
قال رحمه الله تعالى: فأول من تمسكوا بعموم الخطاب فجعل صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وأن المقصود المبادرة إلى القول. وهي مسألة اختلف الفقهاء فيها اختلافا مشهورا: هل يخصص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصلا. كذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم الآكل للربا من التصديق واللعن والتغرير لعدم علمه بمكان التحريم. وكذلك علي بن حاتم وجماعة من الصحابة لم اعتقدوا أن قوله تعالى: حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الربا السود والبيض، فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى تبين له أحدهما من الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إن وسادك إذا لعلي، وإنما هو بيض النهار وسواد الليل. فأشار إلى عدد الفقيهين مع الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل لما من أخطأ في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشدود في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فمن صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء بعيد السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يجب على أسامة بن زيد قولا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الفرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا خلاف السلف وجمهور الفقهاء في أن الاستباحة وأخذ الباب من دماء أهل العلم بتأويل سائغ لم يضمن من قود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم حرام، وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حقوق العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموت بالوعيد فإن الحكم يتخلف عن الإيمان، ومانع لحقوق الوعيد متعددة منها التوبة.
إذن وبيذكر الآن المحال التي أو المواطن التي يعذر فيها الإنسان.
قال ومواني عدوك الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار.
يعذر من الوعيد، خلاص تجاوز الوعيد، تاب إلى الله عز وجل، ذكره بذنوبه وتقول الله واعي، تاب، هذا لا يشمل ذلك. نعم.
ومنها الحسنات الماخية والسيئات، ومنها بلاء الدنيا وصاحبها.
إذن هذه مكفرات الذنوب، ومكفرات الذنوب هي موانع الوعيد، وابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كتاب في ذلك في مكفرات الذنوب.
ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة آخر الراحمين. فإذا علمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا في حق من عدى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق البعير به.
يعني مات من غير توبة، مات من غير توبة، هذا يدخل في الشفاعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من مات على توبة، من مات على توبة من أهل الشرك قبل الله عز وجل توبته في الشرك. لكن من مات على غير توبة بالشرك لا يغفر الله له، مات على غير توبة في الكبائر هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. طيب على الشرك ومات، إن تاب إلى الله تاب الله عليه، إن لم يتب فهو في الوعيد. شو الدليل؟ هذا الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن تاب، قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وش تفسرها؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه فيها الشروط الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، ويستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشر وزوال جميع الموانع. ويضاف هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو بثلاثة أقسام.
يعني هذا مسألة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في إقامة الأمر، ثم سيبين الآن ما يتعلق بأن من لم يعمل بحديث لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال. نعم.
ويضاف هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام، إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشق مسلما أن صاحبه لا يلحقه من معرفة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من العلم إن شاء الله تعالى. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في ترك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول يحرم النظر بهذا مع كونه متمسكا بحجة أو تغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاستدلال والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد ظهر ضبط للمستعد. ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب، لكن الحوق عقوبة الذنب لصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة.
أي معناه أنه جريء على القول على الله ولم يكتمل عنده العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهنا قال الحكم قبل أن يستوفي، استعجل، فلا شك هذا جرأة. والواجب على من سئل أن لا يستعجل في الجواب إلا إذا علم الجواب يقين، فأفتى به بعلم. نعم.
قال ولم يثبت في هذا من يغلبه الهوى والصعف حتى ينصر ما يعلم انه باطل، او من يلزم بصواب قوله بصواب قول وخطره من غير معرفه منه بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا، فان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل، او من يلزم بصواب قول او خطأ من غير معرفه منه بدلاله ذلك القول نفيا واثباتا.
صوبوا خطابه عندكم الى خطأه، صوبوا كلمه خطابه واكتبوا خطأه في نسختكم، فهذه اصوب.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عليم الحق فقضى به، وأما الذي في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل عليم الحق فقضى بخلافه.
هذا الميزان، هذا الميزان، هم قضاة وهم قضاة، إلا أن ثلثين القضاة في النار وقاض ثلثهم في الجنة، فجعلهم ثلاثة، الذي علم الحكم وتركه حكم بخلافه، الذي علم الحكم وحكم به ناجي، والثالث جهل الحكم وحكم من رأسه، هذا يلحق به قول على الله بغير علمنا.
قال والمسؤول كذلك، لكن حقوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع.
والمفتون كذلك، أي من أولو شأن الفتيا، فالمفتي لا بد أن يفتي بعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع، ولم يعلم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقلق بإمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به.
هذه رسالة لكل متعصبة العلماء، اسمعوها، اسمعوا أيها المتعصبة، لأنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي، انتبه، فهذه وصية لك، اسمعها واستفد منها.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية.
ليس معنى أن نقول أخطأ أن نطعن فيه، أخطأ ما يخطي، نجرى أن نقول أخطأ أبو بكر أخطأ عمر في مسألة كذا، وابن عباس يقول أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر قال عمر، وهي مسألة، وقد وقعوا فيما وقعوا فيه رضي الله عنهم. على شدة ما حصل من خلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إلا أن نقول رضي الله عنهم مرة، وقد حصل بينهم ما حصل دماء.
قال ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف فيه العلماء. ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، يعني يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أنه
هنا سيتطرق إلى مسألة الدلالة واختلافها عند العلماء، لأن الدلالة قد يقع فيها خلاف ما بين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ومفهوم الدلالة ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. كل هذه من معاني صحة الاستدلال، لا من أمور صحة الدليل. وكل هذه الأشياء حصل فيها خلاف قديما وحديثا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، يعني يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين إنما قد يختلفون في بعض الأخبار، هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده، وكذلك الخبر المرفوض.
فيقصد بالمتكلمين أي الذين خالفوا أكثرهم في مسائل الاعتقاد والأسماء والصفات، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اليمن كم واحد أرسل معاذ واحد وش علمهم؟ العبادات ولا الفضائل ولا العقيدة ولا كل شيء؟ إذن هذا رد على من يقول أن الأحاد لا يقبل إلا في أشياء دون أشياء وفي أحكام دون عقائد. الرسول صلى الله عليه وسلم وشملت كل شيء، العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وكل شيء، والقضاء والفتية، هو واحد، ويكفي رد عليهم هذا فقط. لكن القوم يجادلون، اللي يجادل ما يكفيهم يدليل لو كانت من القرآن والسنة، صاحب الحق يكفيه دليل واحد بس، فكن صاحب حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات بحال أولئك المخبرين، وبقرائن وضمائن تستثق بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يسقط لمن لم يشرف في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتفكرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين دار ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار منه أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، فرب عجب قريب أفاد خبره من العلم لما هم عليه من الديانات والحفظ الذي يؤمن معه كلمهم وخطأهم.
صحيح، وبعضهم قد يكونون عشرة لكنهم ما فيهم صادق، بعضهم قد يكون اثنين كلهم بلا صادقين، فلا تدل كثرة ورود الخبر عن أعداد كثيرة أنه هو، قد يكون الإنسان عرفهم وسبرهم. فلما ذكر أهل الحديث لما مرت به من مرويات ولما مرت به من أحاديث ولما مرت به من أمور فتحتف عنده إلى أن ترتقي إلى درجة الصحة. نعم.
قال فرب عدد قليل أفاد خبره من العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبره من العلم.
لا والله بعضهم ما تأمنه، اشتهرت عنه لا كذبة ولا كذبتين ولا ثلاث ولا أربع، يعني صدق، يعني استحق أن يقال كذوب، ليس كذاب، كذوب 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 فعلا، وهو يرى أنه صادق ما هو بكذوب، لأن دائما الكذاب ما يرى نفسه كذاب.
هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو
أن الكذاب ما يرى نفسه كذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين، وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبره من قضية، أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، ولكن ليس هذا موضوع بيان ذلك. وما تأثير قرائن خارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، فإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى.
في خبر الواحد، في رسالة جميلة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي في رده على أبو الحسن المأربي، جميل استفيدوا منها، انظروا لها. نعم.
قال: بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل ما كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله.
لذلك الخبرة سبر أشياء كثيرة، فعنده من العلم ما ليس عند غيره. نعم.
وتأخذ يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وما القسم الثاني وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه.
هذا يقصد بإيش؟ القسم الثاني إن على الأول قال القطعي وليش؟ إيه؟
قال: فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل.
لأنهم متفقين أنه جاري العمل بحديث الواحد أو الخبر الواحد في الأحكام دون، لا هو بيتكلم عن الأحكام، قال كلهم متفقين فيه، يعني هم مختلفين مع بعض ومتكلمين في مسألة العقائد، وكفانا رد بس واحد حديث معاذ يكفي في نفس دعواهم كلها. نعم.
قال: وكذلك لو كان المتن قطعيا عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد، وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم. وأيضا حتى الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق عليه الوعيد، وأيضا حين الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق عليه الوعيد.
لماذا؟ لأن من أتى فيه نص قرآني أو حديث نبوي الحكم ينزل على من فيه النص، أما من اجتهد في تنزيل النص عليه فلا يقطع أنه يحتمل الوعيد. واضحة؟ وصل.
قال فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية، ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع قولها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في ذات العمل ولم يثبتوها قرآنا، لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين، وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف لأن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعده ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، وصرحون بالحكم الوعيد الذي في هذا الفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، أنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بعقوبة مجملة، واعتقاده أن الله حرمه وتوعد عليه بعقوبة معينة، من حيث إن كل منهما أخبار عن الله تعالى، فكما جاءت الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل، فكذلك الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد
أو كان صحيحا. إذن هناك فرق بين الحكم بوعيد معين أو تنزيل الحكم على عين معينة، واضح؟ فلا بد في العين المعينة من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. بقي معك 4 دقائق.
ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحكام الترتيب والترتيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الضبط، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا فالعقوبة الفعلية خف من ذلك الوعيد، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل، خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفسها لإثبات فقد يخطئ، وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه، فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على تقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى، وبهذا الدليل رجح عام في العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاختيار في كثير من الأحكام بناء على هذا.
إذن سنقف هنا مسألة الدليل الحاضر على الدليل المبيح، ونكمل منها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وإلى موعد محاضرتنا إن شاء الله في المكان الذي ذكرناه، مسجد الحسن في البشيتين، بعد صلاة العشاء مباشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.
Thank you.
يحصل هنا؟ وين الوضوء؟ الوضوء وين؟ والله يمدي ولا حلو الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نكمل ما بدأنا القراءة فيه إن شاء الله على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، فانفعنا بعمل صالح يا ارحم الراحمين.
امين.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وقد قال سبحانه: تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فان تنازعتم.
بودي لو تعيد من قوله: وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. أعز.
قال رحمه الله تعالى:
بودي تسمعون وتتأملون هذا الكلام الجميل الذي كلنا بحاجة إليه. نعم.
فصل: وفي كثير من الأحاديث ولم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا.
إن هناك من يدور وهناك من يبحث عن المعايير في المناقش، وهناك من يبحث عن الزلات في المناقش، وهناك من يفرح بموافقة الإنسان للحق، وهناك من يفرح بموافقته للزلل حتى يرد عليه. فعندما تكون لله وفي الله وعملك من أجل الله فلا تلتفت لأحد، ولكن انتبه لنفسك من نفسك، أصحح مقصدك، وكن مع الله يكون الله معك. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، وإذا أفسدت ما بينك وبين الله أفسد الله ما بينك وبين الناس. نعم.
قال لكن نحن من جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعتنى عن قول الظهر حجته بحديث صحيح وثقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قال معامل يجوز أن يكون نحن ما يدفع فيه هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تقرب الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تقربه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إلى من يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
جميل، وهذا كلام واضح لا تعليق عليه. نعم.
وقد قال سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه عنها بحديث، فقال له قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر،
يوشك أن تنزل عليكم،
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وإذا كان الترك يقول لبعض هذه،
وهذا في مسألة مشهورة في تمتع بالعمرة الحج والإفراد. نعم. فكانوا يقولوا بالإفراد حتى لا يهجروا البيت، واحتج عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تخليل أو تحكيم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب بكونه خلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله.
وهذا فيه حقيقة تأديب، لأن الذي لا يجعل هذه الأسباب المذكورة أي اعتبار فلن يرتفع عنده الملام على الأئمة الأعلام فيوقعهم في الاستحلال والوقوع في هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لا ينظر بهذه الموازين، موازينه أخرى. نعم.
قالوا
إذا
كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، قالوا كذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي فعل ذلك وأباحه داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم فيه بين الأمة خلاف إلا شيء يذكر عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي وأقرابه.
بشر المريسي معروف عنه انحرافه، فهو ليس أصلا يعتمد على قوله. نعم.
أنهم فهموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقبوا على خطأه.
صحيح أن المجتهد إذا أخطأ له أجر، والمجتهد إذا أصاب له أجران، وليس أن المجتهد إذا أخطأ عليه إثم، لم يقل بهذا أحد. نعم.
وهذا لأن الكفر الوعيد لمن فعل المحرم مشروع بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد ولم يستند
لا يأثم ولا يحد، يعني لو مارس أمر موجب للعقوبة مع جهله بحكم ذلك الأمر بخلاف مما استفاض في الناس كالنفوس وغيرها، فهذا لا يقع في ذلك الأمر، لأنه ليس عنده من علمه، هذا جهل. نعم. كمن يأكل في أول النهار وهو كذا صائم، أو من يقع، أو رجل دخل في الإسلام فلما أتى الصيام يعرف أن الأكل والشرب ممنوع، لكن لم يعلم أن الإنسان أيضا يمتنع عن أهله، فهو قد أصاب أهله وهو صائم، ماذا يقال له؟ يقال له أن هذا الفعل لا تفعله، لكن هل يقال له عليه القضاء وعليه؟ هو جاهل بهذا الأمر. فتأتي الأمور التي يفعلها الإنسان عالما بها ذاكرا لها متعمدا لفعلها، أما ما كان يجهلها ولا يعلمها أو مكره عليها فهذه موانع. نعم.
قال فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها.
نشأ ببادية، معنى البادية يعني في الصحراء، والبادية بخلاف المدينة، فالمدينة ينتشر فيها العلم والعلماء، والبادية يكثر فيها الجهل، فقد تمر به مسألة يجهلها، فالجاهل معذور بجهله. نعم. وهي مسألة تفصيلية، مسألة العذر بالجهل مسألة تفصيلية ليست قولا واحدا. نعم.
وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث المحرم
في مسائل في البيوع، في مسائل في البيوع تخفى على بعض الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام وبينهما أمور لا يعلمها كثير من الناس. قوله لا يعلمها كثير من الناس يدل على أن هناك قليل من الناس يعلمونها، ولذلك قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيبين لك هذا الذي مشتبه عليك، فالمشتبه عند الناس هو واضح عند العلماء الذين عرفوا حكمه لما تعلموا العلم. نعم.
قال فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا
صحيح. هذا صحيح.
ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، قال الله سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم، يعني الفهم زيادة في استنباط الحكم ليس في أصل العلم، إنما في فهم الحكم، ففهمناها سليمان، لأن المسألة أتت للاثنين، ولكن سليمان قد استنبط من خلال فعل كذا وفعل كذا، ولما قال يقطع ويقسم بينهم وجد التي وافقت والتي لم توافق، فعرف أنها للتي لم توافق وقصة معلومة، فحكم بما فهم من خلال قرائن دلت على وصول معنى معين من خلال حكم في الأمر الذي دل على ففهمناها سليمان. نعم.
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فبين أن المجتهد مع خطأه له أجر وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له لأن لأن ترك الصلاة في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر.
بمعنى ليس هناك عالم كل ما يقوله صحيح، معصوم معصوم. نحن ذكرت قبل المغرب في درس العصر أن هناك أئمة علماء جهابذة أخطأ، يعني تجد سهل يقول مثلا أخطأ الإمام مالك في كذا، أخطأ أحمد في كذا، أخطأ الشافعي في كذا، أخطأ أبو حنيفة في كذا. بل مر بنا قبل قليل ابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وقال عمر. وتجد اليوم بعض الناس إذا قلت له فلان عالم مشهور معاصر فلان أخطأ في مسألة كذا، كأنما قلت أنت القول الذي ينظر في إسلامك مو صحيح، أو ينظر في سنيتك مو صحيح. بشر احنا ما عندنا تقديس للرجال، خطأ وارد، إلا أن نقول أن هذا العالم معصوم، أن هذا العالم معصوم. هو الخطأ الذي أنت رأيت أنه خطأ وقع فيه أو رآه غيرك أنه وقع فيه من أهل العلم، هو قد تحرى الصواب فيه وظن أنه وافق فيه الصواب، ولكن غيره لما بين له خطأ ما قد قال به قد بين بعلم، وهو قد اختار ذلك القول في ظنه أنه هو الصواب. مسائل احنا أدركنا مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، ونعلم الشيخ بن باز أخطأ في مسألة كذا، بن باز ابن عثيمين أخطأ في مسألة كذا، الألباني أخطأ في مسألة كذا، كل يخطئ ويصيب. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله إلا صاحب هذا القبر. عندنا تقديس، بل لا يرضى العالم الرباني أن يقال له أنت لم تخطئ قط. العالم الرباني لا يرضى أن يزكى في كل أقواله وأعماله وأنه ما والله كلنا نخطئ، كلنا ذاك الذي أخطأ ويخطئ. لكن فرق بين من يخطئ وهو يتعمد الخطأ ومن يخطئ ويظن أنه قد وفق للصواب، وهذا ما نظن في علمائنا والجميع من علماء المسلمين، أنه الذي يراه غيره أنه وقد وقع فيه من الخطأ أنه ظن أن بذلك الأمر هو قد وافق فيه الصواب. إلا أهل الهوى، لأن الهوى معرفة الحق والعزوف عنه، يعني يعرف الحق ومع ذلك يتركه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني عرف الشيء أمامه لكن استحب خلافه، هذا أمر آخر وحديث آخر وليس هو محل حديثنا. ولذلك قال عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. ليس كذا، ليس هذا مجال حديثنا، مجال حديثنا في من هو من أهل الحق وأخطأ، هل هو تعمد الوقوع في الخطأ؟ هو يظن أنه وافق الصواب. ولكن عندما نقول لا يخطئ توقف، هذه لا نقولها إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد عصمه الله، هو إيه؟ هو المعصوم. أما غيره فليس معصوم، والخطأ وارد، الخطأ وارد. ومع ذلك الواجب الرجوع والأوبة، نعم، وعدم المكابرة، عدم المكابرة والاستعلاء. لا، إذا أخطأت ارجع استغفر الله وتوب إليه، ما عندك مشكلة. لكن عندما ترى نفسك أنه يعظم عليك أنك ترجع عن خطأ وأنت علمت أنه خطأ، ويعظم في نفسك أنك تقول أنا أخطأت، راجع صدقك، راجع صدقك مع الله. أنت مريض، أنت فيك مرض، إذا ترى أنك تخطي وقد بيّن لك خطأك واكتشفت أنك فعلا أخطأت وتستمر لا أنا ما أخطيت، أنت مريض، عالج نفسك، فيك مرض استعلاء، فيك مرض كبر، ارجع يا رجل، استغفر يا أخي، ارجع إلى الله عز وجل، والله لا ينقصك بل يعليك عند الله مقاما وقدرا وعند خلق الله. أما إذا كبرت تسقط، والذي يرفع ويضع هو الله ليس أحد، الذي يرفع ويضع هو الله. وانتبه من نفسك على نفسك، فأحيانا تضعك نفسك لذنوبك واعتدائك وجرأتك على الباطل ووقوعك فيما يغضب الله عز وجل، فهذه أيضا يعني مسقطات للإنسان، فإياك والسقطات المسقطات. فإنها مهلكات، وعليك بالمنجيات، فأعظمها الصدق مع الله ومراقبة الله والرجوع إلى الحق والتواضع للحق وعدم الاستعلاء. وإياك ثم إياك من نفسك، فإن من دعاء صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم. أدب نفسك، رب نفسك على الإنقياد ترتاح. إذا ربيت نفسك على الإنقياد والأوبة وعدم الاستعلاء، لأن بعض الناس يظن أنه إذا قال أنا أخطأت هذا ضعف، وأنه بتسقط قيمته ويسقط مقامه، فيبدأ يكابر حتى لا يسقطك الله. انتبه لا يسقطك الله، فإذا أسقطك الله ما حد يرفعك. من يهين الله فما له من مكرم. انتبه أن يهينك الله، انتبه أن يهينك الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق: لا يصلين احد من العصر الا في بني قريظة، فادركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد من منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعد واحدة من الطائفتين.
هذا ذكرناه في مقدمة ما ذكرنا، وذكرت لكم أن الأمور التأصيلية قد ذكرها، وسيأتي بأمثلة تفصيلية، لكن بما أنها مسافة الطريق فكم إلى المسجد من الطريق.
قال رحمه الله تعالى: فأول من تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وأن المقصود المبادرة إلى القول. وهي مسألة اختلف الفقهاء فيها اختلافا مشهورا: هل يخصص العموم في القياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصواب. كذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع، مرر النبي صلى الله عليه وسلم بربه ولم يرتب على ذلك حكم الآكل للربا من التسديق واللعن والتغرير لعدم علمه بمكان التحريم. وكذلك علي بن حاتم وجماعة من الصحابة لم اعتقدوا أن قوله تعالى: حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه الربا السود والبيض. فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود، ويأكل حتى تبين له أحدهما من الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إن وسادك لدل علي، وإنما أبيض النهار وسود الليل. فأشار إلى عدد الفقيهين مع الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشدود في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات. فمن صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء بعيد السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قولا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الفرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن الاستباحة هو أهل الباب من دماء أهل العدل بتأويل سادة لم يؤمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حقوق العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموت بالوعيد فإن الحكم يتخلف عن الإيمان. ومانع لحقوق الوعيد متعددة منها التوبة.
إذن وبيذكر الآن المحال التي أو المواطن التي يعذر فيها الإنسان.
قال: ومانع لحقوق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار.
يعذر من الوعيد، خلاص تجاوز الوعيد، تاب إلى الله عز وجل، دعا تذكره في ذنوبه وتقول الله واعي تعب، فهذا لا يشمل ذلك. نعم.
ومنها الحسنات الماخية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا وصاحبها.
إذن هذه مكفرات الذنوب، ومكفرات الذنوب هي موانع الوعيد. وابن الحجر العسقلاني رحمة الله عليه كتاب في ذلك في مكفرات الذنوب.
ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا علمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا في حق من عدا وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق بعيد له.
يعني مات من غير توبة، مات من غير توبة، هذا يدخل في الشفاعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا من مات على توبة، من مات على توبة من أهل الشرك قبل الله عز وجل توبته في الشرك. لكن من مات على غير توبة بالشرك لا يغفر الله له، مات على غير توبة في الكبائر هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. طيب على الشرك ومات، إن تاب إلى الله تاب الله عليه، إن لم يتب فهو في الوعيد. شو الدليل؟ هذا الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن تاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وش تفسرها؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه فيها الشروط الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، ويستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشر وزوال جميع الموانع. ويضاف هذا أن من ترك العمل بخليج فلا يخلو من ثلاثة أقسام.
يعني هذا مسألة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في إقامة الأمر، ثم سيبين الآن ما يتعلق بأن من لم يعمل بحديث لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال. نعم.
ويضاف هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام، إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشق مسلما أن صاحبه لا يلحقه من معرفة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من العلم إن شاء الله تعالى. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في ترك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم إصرار القول وإن كان له فيها نظر واستدلال، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو تغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد دار ضده للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه ذنوب. لكن الحوق عقوبة الذنب لصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمنعها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة.
أي معناه أنه جريء على القول على الله ولم يكتمل عنده العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهنا قال الحكم قبل أن يستوفي، استعجل، ولا شك هذا جرأة. والواجب على من سئل أن لا يستعجل في الجواب إلا إذا علم الجواب يقين، فأفتى به بعلم. نعم.
قال ولم يكن في هذا من يغلبه الهوى والصعف حتى ينصر ما يعلم انه باطل، او من يلزم بصواب قوله بصواب قول وخطره من غير معرفه منه بدلاله ذلك القول نفيا واثباتا، فان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل، او من يلزم بصواب قول او خطأ من غير معرفه منه بدلاله ذلك القول نفيا او اثباتا.
صوب خطابه عندكم الى خطأه، صوب كلمه خطابه اكتبوا خطأه في نسختكم، فهذه اصوب.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عليم الحق فقضى به، وأما الذي في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل عليم الحق فقضى بخلافه.
هذا الميزان، هذا الميزان، هم قضاة وهم قضاة، إلا أن ثلثين القضاة في النار وقاض ثلثهم في الجنة، فجعلهم ثلاثة. الذي علم الحكم وتركه حكم بخلافه، الذي علم الحكم وحكم به ناجي، والثالث جهل الحكم حكم من رأسه، هذا يلحق به قول على الله بغير علمنا.
قال والمسؤول كذلك، لكن خوف الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع.
والمفتون كذلك، أي من أولو شأن الفتيا، فالمفتي لا بد أن يفتي بعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلفرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة، مع أن هذا بعيد أو غير واقع، ولم يعلم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقلح لإمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به.
هذه رسالة لكل متعصبة العلماء، اسمعوها، اسمعوا أيها المتعصبة، لأنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي، انتبه. فهذه وصية لك، اسمعها واستفد منها.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية.
ليس معنى أن نقول أخطأ أن نطعن فيه، أخطأ ما يخطي، ما جرى أن نقول أخطأ أبو بكر أخطأ عمر في مسألة كذا، وابن عباس يقول أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر قال عمر، وهي مسألة وقد وقعوا فيما وقعوا فيه رضي الله عنهم. نعم.
وأنهم لم يكونوا مصابين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك
على شدة ما حصل من خلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إلا أن نقول رضي الله عنهم وأرضاه، وقد حصل بينهم ما حصل دماء. نعم.
قال ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف فيه العلماء. ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، يعني يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أنه
هنا سيتطرق إلى مسألة الدلالة واختلافها عند العلماء، لأن الدلالة قد يقع فيها خلاف ما بين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ومفهوم الدلالة ومفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. كل هذه من معاني صحة الاستدلال، لا من أمور صحة الدليل. وكل هذه الأشياء حصل فيها خلاف قديما وحديثا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، يعني يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار، هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده، وكذلك الخبر المرفوع.
فيقصد بالمتكلمين أي الذين خالفوا أكثرهم في مسائل الاعتقاد والأسماء والصفات، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لليمن كم واحد؟ واحد معاذ، أرسل معاذ واحد، وش علمهم؟ العبادات ولا الفضائل ولا العقيدة ولا كل شيء؟ إذن هذا رد على من يقول أن الأحاد لا يقبل إلا في أشياء دون أشياء وفي أحكام دون عقائد. الرسول صلى الله عليه وسلم وشملت كل شيء، العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وكل شيء، والقضاء والفتية، هو واحد، ويكفي رد عليهم هذا فقط. لكن القوم يجادلون، اللي يجادل ما يكفيه من الدليل لو كانت من القرآن والسنة، صاحب الحق يكفيه دليل واحد بس، فكن صاحب حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات بحال أولئك المخبرين، وبقرائن وضمائن تستثق بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يسقط لمن لم يشرك في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتفكرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين دار، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار من أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانات والحفظ الذي يؤمن معه كلمهم وخطأهم.
صحيح. وبعضهم قد يكونون عشرة لكنهم ما فيهم صادق، بعضهم قد يكون اثنين كلهم بلا الله صادقين، فلا تدل كثرة ورود الخبر عن أعداد كثيرة أنه هو، قد يكون الإنسان عرفهم وسبرهم. فلما ذكر أهل الحديث لما مرت به من مرويات ولما مرت به من أحاديث ولما مرت به من أمور، فتحتف عنده إلى أن ترتقي إلى درجة الصحة. نعم.
قال: فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم.
لا والله، بعضهم ما تأمنه اشتهرت عنه لا كذبة ولا كذبتين ولا ثلاث ولا أربع، يعني صدق، يعني استحق أن يقال كذوب، ليس كذاب، كذوب 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 فعلا. وهو يرى أنه صادق ما هو بكذوب، لأن دائما الكذاب ما يرى نفسه كذاب.
هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو
أن الكذاب ما يرى نفسه كذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبره لقضية، أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، ولكن ليس هذا موضوع بيان ذلك. وما تأثير قائل خارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكر، لأن تلك القائلة قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر. فإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى.
في خبر الواحد، في رسالة جميلة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي في رده على أبو الحسن المأربي، جميلة استفيدوا منها، انظروا لها. نعم.
قال: بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر. وكل ما كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله.
لذلك الخبرة سبر أشياء كثيرة، فعنده من العلم ما ليس عند غيره. نعم.
وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما يفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة الحديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه.
هذا يقصد بإيش؟ القسم الثاني إيه؟ على الأول قال القطعي، وليش إيه؟
قال: فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل،
لأنهم متفقين أنه جاء العمل بحديث الواحد أو الخبر الواحد في الأحكام دون لا، هو بيتكلم عن الأحكام، قال كلهم متفقين فيه، يعني هم مختلفين مع بعض ومتكلمين في مسألة العقائد، وكفانا رد بس واحد حديث معاذ يكفي في نفس دعواهم كلها. نعم.
قال: وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة، وعلى هذا حمل قول عائشة رضي الله عنها: أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوب. قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد، وحدث هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم. وأيضا كان الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يتحقق علم الوعيد، وأيضا كان الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يتحقق علم الوعيد.
لماذا؟ لأن من أتى فيه نص قرآني أو حديث نبوي الحكم ينزل على من فيه النص، أما من اجتهد في تنزيل النص عليه فلا يقطع أنه يحتمل الوعيد. واضحة؟ وصل.
قال: فعلى قولها مطلقا ولا تثبت من الوعيد إلا تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع قولها ليس في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف لأن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعده ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، وصرحون بالحكم الوعيد الذي في هذا الفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، أنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا ووعد فاعله بعقوبة مجملة، واعتقاده أن الله حرمه وتوعد عليه بعقوبة معينة من حيث إن كل منهما أخبار عن الله تعالى، فكما جاء الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل
إذن هناك فرق بين الحكم بوعيد معين أو تنزيل الحكم على عين معينة، واضح؟ فلا بد في العين المعينة من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. بقي معك 4 دقائق.
ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحكام الترتيب والترتيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، ولم يكن الوعيد حقا فالعقوبة الفعل يخف من ذلك الوعيد، لم يضر الإنسان إلى ترك ذلك الفعل، خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه، فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد عن تقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاختيار في كثير من الأحكام بناء على هذا.
إذن سنقف هنا مسألة الدليل الحاضر على الدليل المبيح، ونكمل منها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وإلى موعد محاضرتنا إن شاء الله في المكان الذي ذكرناه، مسجد الحسن في البشيتين بعد صلاة العشاء مباشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.
Yeah.